على فرض أن الجن أجسام، أنهم أجسام يقال. بأعين غير طبيعية في واقع الأمر، بأعين حملت في ما حملت حملت المرض في نظراتها ولم تنظر نظرا صحيحا لولا ايضا اذا الرجوع يعني بمستويات متفاوته مثلا على سبيل المثال تلقفت واحد يقول ان نهج البلاغه كلام رجيم نهج البلاغه كلام رجيم نهج البلاغه كلام رجيم اولا هو واحد عادي ولا انسان غير متطلع بلغه العرب او متطلع بالفصول الادبيه في تاريخ العرب لا متطلع بالدرجه العلميه لابد لما يجي الى نهج البلاغه نهج البلاغه الان لا تجد اديبا او عبقريا او نابدا يمر بهذا الكتاب فلا يشيد به ولا يلفت النظر الى ديباجته والى ما فيه من رليل وايقاع والى ما فيه من مضامين تهتز لها النفوس من الاعماق ماكو واحد عنه يمر بنهج البلاغه لا يعطي عنه هذا الانطباع لكن لما يسمح لي واحد يجلس بهدي يقول ان نهج البلاغه ركيك اقول له معلش نهج البلاغه مو ركيك انما ايمانك ركيك لو كان عندك ايمان واقعي ما حملك على هذا الكلام اما ان يصل الحدث الى درجه يعنيك فتسمي ان نهج البلاغه كلام ركيك هذا ما يشتك نهج البلاغه انما يشتك انت عن الاعتبار ورحم الله ابا الطيب المتنبي واذا اتتك مذمتي من نابض فهي شهادتي باني كامل والا في واقع الامر سيبقى نهج البلاغه نهج البلاغه بما فيه من مفردات تحمل ايقاعا ورنينا مفخره من مفاخر الفصوص العربيه اذ فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق وسيبقى نهج البلاغه مخزا أو يبقى مدرك لمجموعة من التيارات الإنسانية التي سطرها علي بن أبي طالب فيما أداه من وسائل المعرفة إلى البشرية وما يهم من نهج البلاغة فراح نهج البلاغة الواقع ما راح في يوم من الأيام يضرها النوع من الكلام إنما يضر المتكلم نفسه ثم يصعد شوية الحسد لأكثر من هذا فتلك من يقول أن علي بن أبي طالب لو جلس بالمدينة يأكل من حشف المدينة خير له من أن يقاتل المسلمين هذا كلام أيضا إذا تبحث عنه تلقاه صادر عن ناس غير مريضة لا بالعكس صادر عن ناس مريضة ليه؟ لأنه أشبع أن القاعدة تكون حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد الخليفة الأول لما قاتل المرتدين ما إلى التاريخ نقد قال ليش قاتل المرتدين البغاة اللي بغوا عليه مع أن يسموهم مرتدين وبغاة دخلوا عليهم في القرية والمؤذن على المأذن الشيح أشهد أن محمد رسول الله وقاتلوهم اتهموا بمنع الزكاة مثلا الخليفة الثاني قاتل جماعة بغوا عليه لما قاتل جماعة بغوا عليه ما ناقشنا احنا الذين قاتلهم ولا ناقشنا الخليفة بأنه فعل فعلا أم له عليه الشرع بس ليش اللي يقاتل علي بن أبي طالب فإذا قاتله علي بن أبي طالب يقال أن علي بن أبي طالب سراق دماء المسلمين مع العلم رسول الله بالذات كل لعلي بن ابي طالب ستقاتل بعدي الماكثين والقاسطين والمالقين انت تقاتل على تاويل القران كما قاتلت على تنزيله ولذلك نزل عمار بن ياسر في يوم 60 يرتجل هذه الارجوزه نحن قتلناكم على تاويله ونحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يشيل الهام عن نقيله ويشغل الخليل عن خليله إذا علي بن الذي ظالم عندنا قال له رسول الله تقاتل الساكتين والقاطنيس والماردين ما جاي الحبر هذا أمر في سورة الخبر عندما أمره بالقتال علي أبي طالب ما قاتل إلا عن أمر الله وعن أمر رسوله قاتل لأن القرآن يقول فقاتل التي تبغي حتى تبيع إلى وقاتل لأن النبي قال له تقاتل الناكبين والقاتلين وقاتل لأن عليا كان على بصيرة من أمره وعلى قدم ثابت بالإيمان وقاتل لأن علي بن أبي طالب مو بحاجة لأن يعلم تكليفه فد واحد متأخر تافه عاش على موائد الظلمة وتغلب على فتاة طعامه قاتل علي وعلي يعرف أين موضع مدى والإنسان اللي تبلغ به جرأة أن يعلم علي بن أبي طالب تكليف الشرعي إنسان تافه لأن علي بن أبي طالب حمل القرآن نصا وروحا علي بن أبي طالب إلى جانب رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وآله أملى عليه سلوكا لا يقوى إنسان يمتلك ذرة من الحصافة أن يقول أن علي بن أبي طالب عندما قاتل هؤلاء قاتله وهو على غير حق واقع أن الموابط أو أن الأسس الشرعية كلها إلى جانب علي بن أبي طالب لذلك أنت قد تستغرب عندما تشوف لك مؤرخ هذا المؤرخ لما يستعرض واقعة صفين ويستعرض مقاتلة الإمام علي في واقعة صفين وقد ثبت في هذه الواقعة أن الحق كان مع علي بن أبي طالب ليش؟ لأن عمار بن ياشر قاتل إلى جانبه والنبي كان قايل للعمار بن ياشر تقتلك الفئة الباغية يعني علي بن ابي طالب قاتل يا عمار بن ياشر وعلي بن عارف طريقه اللي عرف طريق عمار بن ياشر ما يدري هو ما ليس على الحق انما صار الحق الى جنب لما صار عمار بن ياشر الى جنب اذا اين ذهب صياح رسول الله انا الليل واطراف النهار علي مع الحق والحق مع علي أين ذهب قوله علي مع القرآن والقرآن مع علي نعم أين ذهبت آيات السماء التي هبطت تمجد هذا الرجل وأجمع عليها علماء المسلمين أنها نازلة فيه نعم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله القرآن يرفع عقيرته آناء الليل وأطراف النهار ليمجد ابن أبي طالب وليبين للناس بأن عليا في طريق القرآن وفي درب الله وعلى السنة اللاحبة وعلى بصيرة من أمره ثم تأتي الإنسانية في أتبه مراحلها متمثلة في أناس أعماهم الحقد ليقولوا أن علي بن أبي طالب كان الحق معه لأن عمارا كان معه يعني لولا وجود عمار ما عرف أن الحق لا جل كأن القرآن بكل شهاداته لا يستطيع أن يزكي عليا وكأن السنة النبوية بكل ما صدحت به لا تزكي عليا وكأن عليا بكل ما حمل من فقه ودين لا يقوى على أن يكون في موضع التزكية ثم يأتي إليه من يزكيه بعد حين لأن عمارا قتل إلى جانبه أية تفاهة ألعن من هذه التفاهة وأي تاريخ يمر به الناقد ذو الضمير المرهف وهو لا يقلد من هذا التاريخ الذي ينطوي على النقد قبل ان ينطوي على الموضوعية وينطوي على التفاهة قبل ان ينطوي على البحث الدقيق الجليل اذا هذا هذا اللون من العداوة يريد أن يعلم عليا تكليف الشرعي يريد أن يعلم عليا تكليفه الشرعي وهو لا يعرف ولكنه يمتد به الطموح أو قل يمتد به الحقد ليعلم عليا هذا المعنى هذا يمتد كما يمتد على مدى التفاهم الذي تطلق به الميزانية ثم ما رأيك بباحث يعيش بالأرض العلمية يأتي ليقول أن علي بن أبي طالب كانت حياته غلطات سياسية ليه؟ لأن علي بن أبي طالب ما استطاع أن يقاتل معاوية حتى يأخذ لمعاوية وما استطاع أن يجان الملح والزبير من درش الكتلهم نعم واجههم بصراحة وخلى الإمام لتم يديه ما كان سياسي بتعبير آخر ما صنع كما صنع معاوية لأن مقاييس النجاح شنو هي في نظرها شبيب جبري في كتاب العناصر النفسية ما في عندك الثلاث يقرأ بها عدد من أعداء العناصر النفسية العناصر النفسية يقول بها أن علي بن أبي طالب كانت حياته بها أمراض سياسية كثيرة ليش ما جام المعاوية مبدئيا أقره كان خطاه والي من قبله فإذا خطاه والي خليه أيام قلائل ثم يعزله بعد ذلك ما هو الأمر بعد لا يستوجب إراقة دماء ولا ينتهي الأمر إلى حروب جنب سهلة أولا أنت من أي مقياس تتكلم بمقياس الإسلام لو تتكلم بمقاييس خارج الإسلام أما مقاييس خارج الإسلام انتهازية ومكيافيلية نعم وغدر وتلون ما يبعدها عن الساحة يعني ما ينبغي لنا أن نحكم هذه المقاييس في دنيا علي بن أبي طالب لأن دنيا علي بن أبي طالب دنيا الإسلام إذا عدنا مقاييس إسلامية نحكمها ننهي إلى المقاييس الإسلامية المقاييس الإسلامية هل تسمح ببقاء إنسان يصعد على المنبر يواجه النص مباشرة النبي يقول أنا أحرم الذهب والفضة هو يصعد يقول أنا لا أرى بها بأسا القرآن الكريم يعتبر الأموال للمسلمين البيع والأموال للمسلمين يصعد على المنبر هذا يقول الآن مال الله وأنا خليفة الله إن شئت أعطيت وإن شئت منعت أولا خليفة الله كيف يعني متى استخلفك الله وبأي طريق بعدين على فرض أنت خليفة الله من قال أن خليفة الله يعطي ويمنع كيف يريد خليفة الله يتقيد بأوامر الله الله عز وجل يقول لنبيه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا بالهم منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الله يقول الله أذن لكم أم على الله تفترون الله تبارك وتعالى رسم لنا الحدود ورسم لنا الطرق الخليفة أو غيره حتى الأنبياء مقيدون بالنص وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما يمكن أن يجي إلى أموال المسلمين العائدة لهم يعبث بها كيف يريد بعض المؤرخين يقولون أن بناية الخمراء اللي كان يجري بها معاوية كلفت حمل 18 بعير ذهب وفضة طيب ما كان بوشع علي بن أبي طالب أن يمد يده إلى بيت المال ليبني بيتا من هذا النوع يجلس به علي بن أبي طالب هي دخل إلى الكوفة وقصر الإمارة كان مؤسس من قبل في أيام سعد بن أبي وقاص لقام مؤسسين القصر هيأوه لنزوله لما وصل قال أنا لا أؤمن بقصر قالوا لماذا؟ قال جنبوني إنه قصر الخبال أنا أدخل إلى قصر مكن مؤذن وفي المسلمين من يفترش الأرض ويلتحف السماء إلى جانب أكوام توقعها الريح إذا مرت بها أنا ينبغي أن أقتدي بضعفة المسلمين جنبوني إنه قصر الخبال أخذ قطعة أرض لابن أخته لجعد ابن عبيرة وقطع بواري وحصر
يا بولم بلديها الصريح بيت من البواري والحسر كان إذا قام يضرب ذلك البيت برأسه ذلك البيت الذي سكنه علي بن أبي طالب وقد شاء الله لذلك البيت أن يتحول إلى قبة سامقة تناطق السماء علوا وأنا ما يعنيني أن علي بن أبي طالب علي قبة من أبدا علي بن أبي طالب سواء وضعت عليه الذهب أو وضعت عليه الخجف فإن الذهب لا يغير من حقيقته شيء والخجف لا يغير من حقيقته شيء رب قصور ضخمة تسكنها أناس لو واجههم العار لاستنكف منه ورب بيوت رب أكواخ يسكنها قوم مثال الفضل والشرف الإنساني وما كان القصر يوما يغير من المضمون ولا كان الكوخ يوما يغير من المضمون أبدا وإنما المرء مخبور رشان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم تبق إلا صورة اللحم والدم الإنسان إنسان بقيمه بمواقفه بخلقه بما يحمل من ملكات ومواهب هؤلاء أينما يذهبون الدنيا بأجمعها خول لهم لأنهم بيدهم أجمع الدنيا الدنيا تقاس بما فيها من عباقرة ولا تقاس بما فيها من لحم ودم البشر إذا خلا من العبقرية عاد في مصاف باللحم والدم وبالتالي لم يرتفع عن مستوى البهائم علي بن أبي طالب عطاء بكل أبعاده سواء كان في قصر أو كان في كوخ إذن أعود إلى صلب الموت هؤلاء الذين واجهوا علي بن أبي طالب من هذا الجانب من جانب الحقد في الواقع ترى أن هؤلاء ما واجهوه مواجهة صحيحة أبدا هذا اللي يقول أن حياته كانت غلطات نفسية ليش ما جامل شنو المبرر الشرعي اللي يخليه جامل ويخليه على الحكم ما هو المبرر هاي من ناحية من ناحية ثانية لنفرض أن علي بن أبي طالب عنده مبرر لكن لو أعطى معاوية صدقا بأن جوال من قبلي وأنك تصلح لأن تكون والي من قبلي ليصلح للولاية يصلح للخلافة ما يدريك أن معاوية بكرة يأخذ الصج ويصعد على المنبر ويقول علي بن أبي طالب إيه اكتسب أن الأمر سيكون له سيكون عليه إذا من الذي قال أن الإمام للمؤمنين في عدم نصبه لهذا الرجل كانت غلطة سياسية الأمر الثاني يقول ليش ما أنفى طلحة والزبير ما قدر يجاملهم لما دخلوا عليه شاوموه واحد قال له اعطني البصرة والآخر قال له اعطني الكوفة قال الإمام سلام الله عليه أنا ما عندي إطلاعيات أوزع أنا ما عندي زين أنا إنما أشوف الملائم اللي يقود المسلمين أقدر أوليه شيء من أمور المسلمين أما أنت ما بترجع في نظري أوليك فعلا هذا كان مو إسرائيلي مع علي الخليفة الثاني بالذات الخليفة الثاني كان يقيمهم لذولا كلهم كان يعبر عن ذولا تعابير معينة يعني عبد الله بن عباس يقول أنا كنت أتمشى وياه وعليهم ورقعة كنت أدنيها على ركبته فتأوه آها قلت علام هذه الآها قال أتأوهت على أمر هذه الأمة من الذي سيتولاها من بعدي قلت تقول أن رسول الله مات وهو راض عن جماعة ذول الجماعة اللي يسموهم مبشرين شنو رأيك فيهم قال لي مثل ما قلت ما تقول في طلحة قليل طلحة بالبأو بإصبعه المقطوعة البأو يعني التكبر هذا انقطعت له إصبع بأثناء القتال بالجهاد كان كلما تكلم يومئ بإصبعه المقطوعة الجبين بأني أنا راح أصبع بالجهاد يقول لي ذي البأو ذو الفخر بإصبعه المقطوعة مع هنات صدرت منه في حياة النبي هاي الهنات كل المفسرين المسلمين يذكروها شنو هي الهنات؟ لا الهناد قال لما نزلت آية الحجاب وأمر النبي نساءه أن لا يكلمن الناس إلا من وراء حجاب قال طلحة يريد محمد أن يمنعنا من أن نكلم بنات عمنا يمنعني من أن نكلم عائشة نعم والله لو مات محمد لنتزوجن نساءه كل المبشرين يروا هذا القضية بسبب هذه الآية ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعد زين شوف ارجع إلى الآية وكل المبشرين يرون أنها نزلت في طلحة بل خليفة الثاني يقول لعبد الله بن عباس خالد من عندي أولي تلبأ بإصبعه المقطوعة مع هنات صدرت منه في حياة النبي كما تقول بالزبير يلي انه مؤمن الرضا كافر الغضب يوما انسان ويوما شيطان والله لو وليها لظل يلاطم بالبطحاء على صاع من شعير قمت اعدد له قمت اعدد له حتى وصل الى وصل يعني ما حد شوية اشتغلت فيها الاشياء كلها لقد ابي لك هذا تقييم الخليفة اللي آلين وذولا دخلوا على الامام علي طلبون من عنده تعال ولينا نعطيك الواحد الكوفة ولاية امانة في عنق الامام يشيلها يعطيها الى الزبير والزبير بدوره يعطيها لابن عبد الله يلعب بها كيف يريد يشيلها يعطيها الى طلحة وطلحة يلعب بها كيف يريد ما مستعد الاسلام عليه يعني ما مستعد يطي شيء خارج اجتهاده علي بن ابي طالب علمنا الصلاه ما جاي يساوم على كرسي كرسي ما الى قيمه حتى يساوم عليه من قبل هذا عبد الرحمن بن عوف في الشوره قال له بايعك على كتاب الله وسنه نبيه وسيره الشيخين قال لا تبايعني على كتاب الله وسنه نبيه واجتهاد رايي انا برايي مو معه انا مو ذيل نعم هي رايي الخاص ولو كان يريد يساوم لساوم من الاول لساوم في اللحظات الاولى لو يريد يساوم ما انشغل بوفاة النبي وبتجهيز النبي وترك الامور تاخذ مسير باتجاه اخر كان ممكن يترك النبي مشجع كما تركه غيره ويجي يتناول الامر لا يريد ان يساوم علي بن ابي طالب ان دنياكم هذه عندي اهون من عطه عنت يدخل عليه يوم من الايام عبد الله العباس يقول في طريقي انا دخلت عليه وجدته يخشف نعله بليقام وهو رايح الى القتال لقيته يخشف نعله نبذ الي النعل قال لي يا ابن عباس انظر الى هذه النعل كم تساوي النعل باقي لا تساوي شيء قال ان الله يعلم انها اهم عندي من خلافه الشكر الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا انا ايوه ينفع بي اكبر من خلافتكم لان خلافتكم مسؤوليه اتحمل اعباءها وهذه انا انتفع بها اكثر ما انتفع بخلافتكم فعلا كل الذي انتفعه من الخلافه دخل الى الخلافه وخرج ماذا ترك وما لا اكل من دنيا الخلافه هل اخذ منها بيتا ضخما اخذ منها ميراث ضخم اخذ منها اموال اخذ منها منزله لا يقول الامام احمد بن حنبل وقد تذاكروا عنده يوما من الايام في الخلافه والخلفاء قال لهم لقد اكثرتم ان عليا جان الخلافه ولم تجن علي بن ابي طالب هو قلادة في عنق الخلافة مو الخلافة قلادة في عنق هو يزينها وإذا الدر جان حسن نحور كان للدر حسن نحر كثير في الواقع أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لو أراد أن يساوم لساوم ابتداء ولكنه أكبر من أن يساوم على كرسي يمر غدا عليه التاريخ فينعته بأقبح النعود وظل علي بن ابي طالب وله من مؤهلاته ما يعطيه الامامة بدون حاجة الى كرسي من الخشب يمكن ان يخلع عليه لقبا يقول له احد الشعراء اني اتيتك اجتليك وابتغي وردا فعندك للعطاش معين واغر من طرفي امام شوامخ وقع الزمان وأشهن متين وأراك أكبر من حديث خلافة يشتامها مروان أو هارون هي الخلافة في فوق مروان بعد فيها خير توسع البحر يريد أن تهواي أكبر من أن ينتهي الأمر أن أتناجع على قضية يمكن أن يتناولها مروان يتناولها هارون. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو إذن الإمام سلام الله عليه كان بوسعه أن يجامل طلحة والزكي ما مستعد الإمام يجامل على حساب دينه. هذه المقاييس الإمام علي بن أبي طالب يضع لنا قاعدة في هذا إلى منهجه. خلينا نستمع إلى منهجه. وقد عودنا علي بن أبي طالب وهو الصادق الأمين أن يبين لنا مناهجه في كل مسيرة حياته. يقول قد يرى الحول الخلف قد يرى الحول الخلف وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله فيدعها رأي العين وينتهجها من لا حريجة له في الدين. أنا مو أحمل أبصر الطريق وأقدر أجامل على حساب ديني وأقدر أساوم على حساب الكرسي لكن لا أستعد أضع ديني كبش فداء من أجل رغائب مؤقتة أو مطامع تزول بعد أيام. ولو كان علي بن أبي طالب من النمط الذي يساوم لما حفظ له التاريخ هذه المكانة. انت هذا الرجل معجزة من معاجز الله في الأرض لأن هذا الرجل ينبغي أن لا يبقى له أثر نهائيا ينبغي أن لا يبقى له أثر بالمرة لأنه مرت عليه الدهور منذ يومه إلى يومك هذا وهي تحمل عليه الحراب والأشنة ولكنه هجم الدهور وظل كما هو فكرة في الرؤوس وأنشودة على لسان الأحرار وصرحا يتحدى الطغاة والظلمة. إذن علي بن أبي طالب لو أراد أن يساوم لساوم لو أراد أن يبيع لباع ولكنه أرشف إيمانا وأكثر صلة بالله عز وجل من أن يمد يده ليساوم على حساب دينه. وهكذا انت تجد ان منطق الحقد عند بعض الناس الذين واجهوا علي بن ابي طالب حرفهم عن الرؤية الصحيحة ما خلاهم يترجمون علي بن ابي طالب ترجمة موضوعية بعيدة عن التعنت او بعيدة عن الاستفزاز او بعيدة عن الحقيقة. إذن هذا النوعين من الناس كل منهم ما عرف علي بن أبي طالب لا ذاك اللي جغال بي عرفه ولا هذا اللي أبغض إمام به إمام له هلك المبغضون أو به هلك المبغضون وفي حبه هلك المفرط. كلا الجانبين عدو له وشيعته النمط الأوسط. في الواقع أن لا هذا اللي غالبي اتهمه لأن هذا إجي أعشى أعمى ردة الفعل فأخذ يغالي وهذا إجي لا واجه عن طريق الحدث ما واجه مواجهة موضوعية. إذا من الذي واجه عليا مواجهة موضوعية؟ واجهته الأقلام الشريفة النظيفة. أولا احنا لننسى أن الله عز وجل في كتابه الكريم رسم لعلي بن ابي طالب صورا ستبقى مادة للكتاب والكتاب. رسم القرآن الكريم لهذا الرجل صورا كريمة في اكثر من آية وآية. يقول عبد الله بن عباس حبر الأمة 300 آية نزلت في القرآن الكريم تتناول علي بن ابي طالب. اذا كان القرآن حشبنا من 330 آية حشبنا من 33 آيات. نعم الواقع علي بن أبي طالب الآية كمؤشر لما عنده من مؤهلات. يعني عندما يجي القرآن الكريم يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله مو الآية خلقت الشجاعة في نفس علي إنما أشارت الشجاعة في نفس علي. وما أظن مؤرخا يمر بإنسان كعلي بن أبي طالب يتخطى رقاب الأبطال وهو صبي ليحمل سيفا يقابل به بطلا من الأبطال. كانت الناس تنقطع أنفاسها إلى مر عليها عمرو بن عبد ود ثم ليرجع منه وقد يندله صريعا وهو يرتجز نصر الحجارة من شفاهة رأيه. ونصرت رب محمد بصوابي فضربته فتركته متجدلا كالجسم بين دكادك وروابي وعففت عن أثوابه. ولو أنني كنت المجد البزني أثوابي ثم يلقي سيفه وقد بنى عليه على قدم بنيانا. والقرآن عندما يقول الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية والآية في علي بن أبي طالب ما خلق الجود في نفس علي وإنما أشار إلى مزية متع الله بها علي بن أبي طالب وهي الإنفاق في سبيل الله. فلقد كان علي بن أبي طالب إذا مر به الدرهم لا يستقر بيده. يقول فيه شاعر معاصر أيها المال ما خدعت عليا حسبه منك بلغة بعشائه. ولقد كان المال الذي يمد يده إليه ليجود به ليس بالمال الذي يأخذه من بيت المال بل ما مد يده إلى بيت المال إنما كان يجود بمال انتزعه من عرقه وأخذه من جهده وأنتجه بكفاحه. هكذا كان علي بن أبي طالب يتصدق بأموال انتزعها من الجد والعرق والكفاح. كان يعتق من كد يده 1000 مملوك يتصدق بالليل ويتصدق بالنهار سرا وعلانية. وينزل القرآن ليرسم لنا صورة لعلي بن أبي طالب هي في منتهى الكرم. يرسم لنا صورة ذلك الرجل الذي يحمل الطعام ليلا إلى بيوت الفقراء لئلا يشعر الفقراء بالضعة والذلة. وياه يرسم لنا صورة الرجل الذي يجود بأمواله نهارا. يرسم صورة من يعطي علنا ومن يعطي سرا. يريد أن يبين أن الإنفاق استغرق أوقاته وحالاته فما ترك حالة لم ينفق بها. فالقرآن الكريم عندما مجد عليا مجد فيه نزعة الكرم. عندما يقول القرآن الكريم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر. ما خلقت الآية الإيمان في نفس علي إنما أشارت إلى إيمان كان عنده دفعه ليقف إلى جانب النبي. إيمان دفعه لأن يضحي بتلك التضحيات التي لا حدود لها. إيمان دفعه لأن يقول عنه الإمام زين العابدين ما عرض عليه أمران أحدهما لله والآخر لنفسه إلا وقدم الذي لله على الذي لنفسه. إذن حسبنا من الصور التي نريد أن نواجه بها علي بن أبي طالب حسبنا منها الصور التي رسمها القرآن وحسبنا منها الصور التي رسمها النبي الكريم يوم أخذ بيد علي ليقول كما حدث أبو ذر والله لقد رأيت رسول الله آخذا بيد علي إلى جانب الكعبة وهو يقول حبك حبي وبغضك بغضي. من أحبك ختم الله له بالأمن والإيمان ومن أبغضك فليس له نصيب من الإيمان. ورسم له رسول الله صورة الأخ الذي يقوم عن أخيه بمهام أعماله فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. ورسم له النبي صلى الله عليه وآله صورا أخرى ما يزال الدهر يتملاها ويهتز لها بإعجاب. رسم له صورة من الصور بأنه أحب الناس إلى الله ورسوله لما نزل عليه جبرائيل يحمل للنبي الطائر المشوي وشخص النبي ببصره إلى السماء قال اللهم ائت إلي بأحب خلقك إليك ليأكل معي من هذا. فطرق علي الباب وارجعه انس، وظل النبي رافعا يديه وطرق علي الباب وارجعه انس، وظل النبي رافعا يديه الى ان فتح له بالمره الثالثه واكل الى جانب النبي. واذا كان القران يقيم عليا لهذا، والسنه تقيم عليا لهذا، واقلام موضوعيه من اقلام العباقره قيمت عليا وواجهته مواجهه موضوعيه، ما زادت عليه مما عنده ولا اعطته ما ليس له، انما انصفت، انما نظرت اليه نظره خلت عن الحقد، كرمته بما حمل من مؤهلات. فعلي بن ابي طالب اذن لا يحتاج الى ان تزيده مدحة الماجحين، ولا تحط يحط من قدره لم الذامين ابدا، وسيبقى علي قمة ما بقي الدهر. اي قمة اعظم من علي المسجى في مثل هذه الليلة على فراشه، وهو يضرب اروع الامثلة في كبر النفس وعدم النزول الى الحقد، عندما ادخلوا عليه هذه الليلة عبد الرحمن بن ملجم، ووقع بصر الناس عليه وهم يريدون ان ينهشوه باسنانهم، لما نظر اليهم امير المؤمنين قال على رسلكم، اذا انا عشت انا ولي دمي، واذا مت اضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، ان المثلة حرام ولو بالكلب العقور. ثم يهمس في ذهن ولده الحسن، في اذن ولده الحسن، يقول بني اطعموا اسيركم من طعامي واشقوه من شرابي رفقا باسيركم. انها النفس الكبيرة التي لا تحمل الحقد، لما نظرت اليه ام كلثوم قالت يا عدو الله لقد امكن الله منك، وما على ابي من بأس، قال لا والله لقد ضربته ضربة لو وقعت على الناس لوسعتهم. انظري الى هذا السيف، لقد شممته بألف واشتريته بألف، فإن خانني فأبعده الله. أرأيت هذه الصلاة تقابلها هذا اللون من السمو؟ اطعموه من طعامي واشبوه من شرابي رفقا بأشيركم. أي قمة أعظم من هذا الرجل الذي يواجه الله عز وجل بهذه الروح الكبيرة، يرمح ببصره السماء في مثل هذه الليلة، وهو يقول لمثلها فليعمل العاملون. أن الإنسان يجب أن يجعل نصب عينيه في الاجتهاد من أجل الحق، يقول أنها لا هدف يعمل له العاملون. ثم اشتد عليه الألم فعرق جبينه، أخذ جبينه يرشح عرقا، وضع الإمام الحسن رأس أبيه على صدره ومد يده إلى جيبه، استخرج منديله جعل يمسح جبين الإمام أمير المؤمنين، وأغمي على أمير المؤمنين، فتعالت أصوات النساء بالبكاء. ففتح أمير المؤمنين عينيه، التفت إلى ولده الحسن، قال بني سكتهن، بعض عائلة أمير المؤمنين خرجت هذه الليلة من الدار وأقبلت إلى محراب أمير المؤمنين، جلسنا في وسط المحراب، هذه المحاريب أين القائمون بها، والليل مرخي من الظلماء أشدار، يا محراب أبوي جيتنا جيك، أصب دموع العين وأبكيك، ما حضن وتطبع ربك صدق عامك من دمع تزجيك مكد امير المؤمنين رأسه يقع حتى وقع في حجر ولده الحسن من حوله ولده من حوله اهل بيته اذا سمع صوتا لاحدى بناته يقول للحسن سكتهن اني لا اريد ان اسمع بكاءهن اقول لسيدي ليتك ترى هذه التي تقول لولدك سكتها ليتك تسمع حنينها وهي تقوم من مصرع وتجلس عند مصرع في مثل هذه الليلة كان بيت امير المؤمنين ينحب نحيبا خفيا قسم من اصحاب على باب البيت مثل اصبغ ابن نبات وحبيب ابن عمر وامثالهما يبكون على باب الدار وعائلة امير المؤمنين في داخل الدار هذا مع ان دار امير المؤمنين ما يزال امير المؤمنين بها وما يزال اولاده ملء العين وملء الدار ولكن ما ظنك بدار خلت من الاهل ولا حضوة وما فيها الا رابل ويتامى الا لا تزال الدار الا على الدار من فهد الحسين سلام منازلك متميرات بقومها والله عليها.
أيها الأخوة والأخوات استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
هذه التفاني صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلامنا الكرام السلام عليكم وطابت ليلتكم بما يلي استعرض على مسامعكم اهم مواد برنامجنا ودعوه تكرار عند 8:14 دقيقة فتكون صفحات من التاريخ للشيطان في الساعة 22:00 دقيقة رحلة بين الماضي والحاضر في الساعة 8:00 الساعة 5:29 من الدقيقة الحسين وعند الخامسة 45 دقيقة
We'll be right back. علي يا روبين.
أفعل ما يجب علي فعله.
تذكر تذكر ماذا كان يجب عليك فعله. لم نتفق على ذلك.
أتريد إذن أن يعود يوسف إلى أبيه ويفسد كل شيء؟
إن عاد يوسف لن تبقى لنا مكانة عند أبينا.
أسمعت ما قاله شمعون يا لاوي؟
لن نتفق على هذا. اتفقنا على شيء آخر. لن أدعكم تقتلونه.
دعه يا لاوي، اتركه لينهي الأمر.
إذن عليه أن يقتلني أولا.